وهي مشابهة لصلاة الليل من حيث الوقت، إلا أنه يوجد فرق من جهة واحدة، وبقية الجهات كلها تكون فيها الصلاة مشابهة لصلاة العيدين، وهو الهدف من الصلاة الذي هو طلب الغفر. وأشرنا بأن هناك ما ورد في بعض النصوص التاريخية حول أداء هذه الصلاة، وكان في هذه النصوص الواردة طريقة خاصة لأداء وفعل هذه الصلاة، وبالنسبة إلى من يقوم بهذه الصلاة باعتبار أنها تقام في العادة على شكل جماعة، لأن الهدف منها أن يكون ذلك مؤثرا. والسبب في الطريقة التي ذكرت في طريقة التعامل مع هذه الصلاة هو الاتباع والتأسيس، لأن ذلك كان قد ورد في بعض ما ورد من النصوص التاريخية. وأشرنا إلى أن من أهم ذلك هو قضية تحويل الرداء يمينا ويسارا، وإشارة الشارح إلى أن بيان المصنف للقضية ليس بيانا تاما من جميع الجهات، باعتبار يعني أن مثل هذا البيان لعله لا يشير إلى هذا الكلام، لعله لا يشير إلى تمام تلك الأمور التي يريدها الشارع، وهو أن تكون هناك تحويلة من اليسار إلى اليمين، وتحويل من الأسفل إلى الأعلى، وتحويل من أن يجعل الظاهر باطنا والباطن يعني الظاهر باطنا، يعني أن يكون الباطن هو الذي يكون ماذا يكون هو الظاهر. وطبعا لعله لو اقتصر على بعض من هذه كما يقال من هذه التقليبات لعله يؤدى بطريقة المارة بطريقة ينقلب فيها الرداء من الجهة الأخرى ليس أكثر من ذلك، ولكن الشارع أراد أن يقول بأنه هذه القضية لا بد أن يجعل فيها أن يكون هناك انقلاب للأعلى للأسفل، وذلك لا يكون إلا من خلال قلب الرداء. هذه القضية يعني لا بد أن يكون ويلبس من جهة الوجه حتى يعقل، يعني الظاهر باطنا، وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا بد أن يقلب الجدار فوقا يعني وتحتا، وليس فقط مجرد ماذا مجرد تقليب اليمين واليسار. وعلى هذا يكون هناك قلب لليمين يمين الرداء يسارا وبالعكس، وقلب بأعلاه يؤثله وبالعكس، وقلب بظاهره باطله. وهذه الأحوال الثلاث أو التقليبات الثلاث إنما تتحقق من خلال لبس الرداء من طرف الوجه، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة الباطن، لأنه الإنسان يلبسه من جهة الباطن، لا من جهة الداخل. ولعله العبارة التي ذكرت في كلام المصنف ربما تحتاج إلى زيادة كما أشار الشارع، وهكذا يعني لأنه النتيجة هي أن يحقق تلك المعاني المطلوبة، وهي تقليب التقليبات الثلاث الذي أشير إليها. ولعله ربما يقال كما قال بعضهم أن ما ذكر في كلام لعله ما ذكر في كلام الشارح ربما البعض يعني ربما أشار المصنف في غير هذا الكتاب إلى أنه القضية لا يشترط فيها ذلك، بل يشترط فيها ما أشار إليه المصنف وهو تحويل الايمن الايسار يعني تحويل اليمين الى اليسار. ولذلك ذكر يعني في كتاب المثاليس بانه ليس من الشروط ان يتحول الظاهر باطنا وبالعكس، ولا الاسفل اعلى وبالعكس، وان كان ذلك في حد نفسه جائز. وهكذا ذكر في غير هذا الكتاب، يعني كما ذكر ذلك في كتاب ايضا الروض. هكذا اشار، ومن هنا لعل البعض اشار الى ان هذا المعنى ايضا منقول حتى عن المصنف بل عن غير المصنف ايضا. ويمكن ماذا؟ يمكن ان يكون الشارع فأراد هنا أن يبين شيئا، وأراد هناك أن يقول بأن القضية لا تكون يعني لا تكون ماذا؟ لا تكون إلا بهذه الكيفية التي أشار إليها. فكأنه جعل بعض هذه التقليبات أمورا جائزة، وجعل بعضها لا ليس أمرا، وإنما هو أمر متمم للقضية، لأن القضية لا بد أن يتحقق فيها هذه الأمور يعني هذه الأمور الثلاث. هكذا ذكر بعضهم على كل حال. ذكرنا سابقا بأنه بناء على عبارة المصنف ربما تتحقق القضية بأن يجعل الأيمن أيسر، يعني اليمين يسارا واليسار يمينا. هكذا الشارع في هذا المكان يعني لم يقبل بأن يكون ذلك من خلال العبارة التي ذكرها المصنف، بل قال لابد أن يضاف إليها ذلك، ويعني حتى تحقق تلك المعاني التي أشرنا إليها. ثم قال ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام. هذا بعد بيان أنه من مستحبات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام، لما ورد في بعض الأخبار، منها ما ورد في خبر السراج حيث ورد فيه يقول أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت بذلك لأبي عبد الله، فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا، قل له يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام. هذا كأنه ماذا؟ كأنه بيان لكيفية فعل هذا المستحب، وأن على الإنسان أن يطالب القوم الراغبين في الاستسقاء بالصيام ثلاثة أيام ويخرجون في اليوم الثالث، يطالبهم بالصيام ويخرجون في اليوم الثالث. قال الشارح أطلق بعديتها عليها تغليبا. لماذا قال أطلق بعديتها؟ قد يقال أن البعدية هذه ليست متحققة بالدقة العقلية، ولذلك قال بأن إطلاق البعدية هنا إطلاق غالبي، وجعل الخروج إلى الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام، مع أن الخروج لا يكون قبل حصول صيام الأيام الثلاثة، وإنما يكون في يعني كما يقال في اليوم الثالث، واليوم الثالث لم يتحقق لحد الآن صيامه، لأنه تحقق صيامه لابد أن يكون بتمام اليوم. ومن الواضح جدا أن هذا الإطلاق باعتبار أنه سيكون في الخروج في أول اليوم الثالث، أي من طلوع الشمس إلى الزوال، فعند ذلك لابد أن يكون هذا الإطلاق ليس إطلاقا دقيقا، وإنما هو إطلاق تغليبي، ولذلك قال أطلق بعديتها، أي قوله بعد صوم ثلاثة أيام، تغليبا لأنها تكون باعتبار الصلاة، لأنها تكون في أول الثالث، يعني في أول اليوم الثالث من الصيام في الوقت المحدد، آخرها الاثنين، حتى آخرها الاثنين. المراد ماذا؟ المراد أن يختار الراغب في الاستسقاء أياما يكون آخر هذه الأيام يوم اثنين. وعلى هذا فمن المفروض أن يبدأ الصيام متى؟ أن يبدأ الصيام في يوم السبت، فيصوم السبت والأحد، ويكون الآخر من يوم الاثنين، هكذا. لذلك قال آخرها، يعني أي آخر الأيام الثلاثة هو يوم الاثنين. ولذلك لا بد أن يكون الشروع في الصيام يوم السبت، وقد ورد ذلك في الخبر كما في خبر مولى بن خالد قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله ما رأيك، فإن هؤلاء قد صاحوا إلي، فأتيته فقلت له، فقال لي قل له فليخرج، قلت متى يخرج جعلت فداء، قال يوم الاثنين. وهكذا ما ورد في خبر عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن المطر احتبس، فقال له المأمون لو دعت الله عز وجل، فقال له الرضا عليه السلام نعم، قال فمتى تفعل ذلك، وكان يوم الجمعة، فقال يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال يا بني انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسقي فإن الله عز وجل سيسقيهم، هكذا. فلما كان الخروج يوم الاثنين فهذا يعني أن الصيام لا بد أن يكون قد بدأ يوم السبت، لأن اليوم الذي يخرج فيه الناس إلى الاستسقاء هو أول اليوم التالي، هكذا ورد في الروايات. قال وهو منصوص آخرها الاثنين، وهو منصوص فلذا قدمه، أتقدمه على من؟ قدمه على اليوم الآخر، يعني باعتبار أنه ذكر إما أن يكون آخرها الاثنين أو آخرها الجمعة. الشارح يقول، الشهيد الثاني يقول بأنه قدم يوم الاثنين على يوم الجمعة باعتبار أن يوم الاثنين قد ورد فيها النار، ثم قال أو الجمعة. ولكن الجمعة هل ورد فيها نص خاص في هذه القضية أو لا؟ حسب الظاهر من عبارة الفقهاء أنه ليس هناك نص خاص في هذه القضية التي هي قضية الاستسقاء، وإنما أن ربما يعني كانت هناك قضايا عامة، هذه القضايا العامة لعل البعض من الناس يعتبر يوم الجمعة يوما من أيام الدعاء والاستجابة، إضافة إلى أن البعض من الفقهاء ربما نظروا إلى أن هذا اليوم هو من الأيام المباركة، ويوم الاثنين إنما هو من الأيام التي توصف بالناح، والأيام التي تكون كذلك لا يطلب الإنسان فيها الحوائج، أو كما قيل أنه يوم تتبرك به مثلا بنو أمية، ويحصل تشاؤم من آل محمد صلى الله عليه وآله لقدس الإمام الحسين عليه السلام في هذا اليوم بالذات. هكذا البعض قد أشار إلى هذه القضية، حتى ورد أنه الإنسان الذي يتبارك في هذا اليوم أو يطلب حاجته سيكون محشورا مع بني أمية. ومن هنا البعض من الفقهاء حاول أن يقرب يوم الجمعة على يوم الاثنين، إلا أنه بحسب النصوص الواردة أن مثل هذا اليوم يخرج فيه الإنسان من أجل الاستسقاء، ولكن لا بعنوان أنه يوم مبارك ويوم من الأيام التي يدعو فيها الإنسان ويكون يوما من أيام طلب الحاجات، وإنما لأن النص قد ورد فيه، فلا توجد خصوصية سوى خصوصية ما ورد في قضية الخروج، ليس أكثر من ذلك، حتى يمكن الجمع يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين ما أشير إليه من أنه يكون الخروج يوم الجمعة. قال أو الجمعة، لماذا أو الجمعة؟ قال لأنها وقت لإجابة الدعاء، حتى روية، يعني من باب خصوصية هذا اليوم، حتى روية وهي الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدعو في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة. قال حتى روي أن العبد يسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة. هكذا هذا أمر. وثانيا أن يكون ذلك يعني الخروج بعد التوبة إلى الله من الذنوب، هكذا أشار إلى ذلك المصنف والشارح حيث قال وبعد التوبة، بعد الصيام وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل، يعني مما علق بالإنسان في مسيرته، ولو كان عند الإنسان مظالم لغيره من الناس، يعني مظالم في ذمته للناس، فعليه أن يرد تلك المظالم. ولذلك قال ورد المظالم، لأن الإنسان الذي يريد أن يتوجه إلى الاستسقاء ويريد من الله أن يكون قابلا لما سعى لطلبه فلا بد أن يرد مظالم الناس. ليس هذا فقط، بل ربما كانت هذه الحالة حالة القهر مسببة عن وجود هذه الحقوق في ذمة الإنسان، هكذا قد يقال كما قال الشاري. قال لأن ذلك أرجى، يعني رد المظالم أرجى للإجابة، لأن الإجابة ستكون مرجوة بدرجة أكبر، وقد يكون القحط بسبب هذه، هكذا قد يكون مسببا هذا لكثرة ما يقع من ظلم للناس، وكما يقال وبخس لحقوقهم وتجاوز على أموالهم وغير ذلك، يعني من الأمور التي قد تكون سببا من أسباب القاح. كما روي هذا أيضا حيث روي في أن الإمام الصادق قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله تعالى يبتلي عباده عند ظهور الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكى متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله تعالى الاستغفار سببا لدرور الأرزاق ورحمة الخلق، فقال سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أيضا واضح أيضا وأنه وارد، فلا بد أن يتحقق من أجل أن تكون الإجابة ماذا؟ مرجوة أكثر. قال كما روي: والخروج من المظالم من جملة التوبة، لأنه من نتيجة عدم الخروج من مظالم العباد لعله يتنافى مع كون الإنسان تائبا، لأنه أثرنا في الأمر الثاني أن يكون الخروج بعد التوبة. فإذا كان الإنسان لا زالت ذمته قد تعلقت بها حقوق الآخرين من جهة ظلمه وتجاوزه على أموالهم، فلا بد أن يعيد تلك المظالم إليهم باعتبار أن التوبة ليست متحققة، فلعل ذلك من جملتها أي من جملة التوبة. سواء قلنا أن ذلك أي رد المظالم جزءا من التوبة، أو قلنا لا، أن رد المظالم هو ماذا؟ هو هو شرط وليس جزءا، يرحمه الله. قال: جزءا أو شرطا، باعتبار أن البعض ربما يفسر التوبة بماذا؟ بأن التوبة الندم على ما مضى والعزم على ترك ما ارتكب في المستقبل وأداء حقوق الناس عليه. فبناء على ذلك يعني هذا جزء لرد المظالم يكون جزء، هذا بيان للتوبة. التوبة ندم عزم ورد للحقوق. سيدا رد المظالم ماذا سيكون؟ جزءان. نعم لا لا لا، طب المظالم يعني شخص يعتدي على الآخرين. نعم اقتصاد أو اعتداء أو وسدى أو تغافل أو حتى قام ممكن أن يتغافل عن أداء حق الناس مثلا مع قدرته، كل ذلك ظلمه للآخرين. فهذا إذا فسرت التوبة بأنها ندم على ما مضى وعزم على تركه في المستقبل ورد الحقوق، ستكون المظالم إذن جزءا من التوبة. أو لا، إن قلنا بأنها ليست جزءا بل هي شرط بناء على كون التوبة هي الندم على ما ارتكب الإنسان من المعاصي وشرطه أداء حقوق الناس والتصميم على ترك ما ارتكب، شرطه هكذا، فتكون ماذا؟ فتكون شرطان. سواء جعلناها بالطريقة الأولى فتكون جزءا، أي رد المظالم يكون جزءا، أو جعلناها بالطريقة الثانية فسرنا التوبة بالطريقة الثانية فيكون رد المظالم يعني شرطان، باعتبار أنها في التفسير الأول ستكون عنصرا مقوما من عناصر وحقيقة التوبة، وفي التصوير الثاني ستكون خارجة عن حقيقة التوبة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها شرط من شروط تحققها. هكذا قال جزءا أو شرطا. حتى هنا يقع سؤال، وهو أنه ما هو الداعي كما يقال لترجل رد المظالم عن بقية الأمور الواقعة في تفسير التوبة، لأنه التوبة لا تفسر برد المظالم فقط، رد ماذا؟ تفسر بأكثر من معنى، ورد المظالم هو جزء من ذلك التفسير. فلماذا خص المصنف رد المظالم بالذكر من دون بقية أجزاء معنى التوبة؟ قال الشارح: وخصها أي رد المظالم اهتماما بشأنها، باعتبار أن المصنف ذكر المظالم خاصة ولم يذكر سائر أجزاء التوبة أو بقية شرائطها إن كانت شرطا. ولعل البعض ماذا؟ لعل البعض يرى أنها تتألف من خمسة أو ستة أو أربعة أو ما شاكل ذلك. لماذا؟ يقول: لأهمية شأن المظالم بين سائر أجزاء التوبة أو شرائطها. لأنها ماذا؟ لأنها أمر مهم لا أمر عادي. هذا جواب هذا التساؤل. ثم بين أنه كيف يخرجون من أجل هذه الغاية، من أجل هذه الصلاة، من أجل الاستسقاء. قال: وليخرجوا حفاة، يعني غير منتعلين، ويأخذون نعالهم في أيديهم، في ثياب بذلة وتخشع، بذلة أو لعله ليس بذلة وإنما بذلة وتخشع. قال: في ثياب بذلة وتخشع. حتى الثياب البذلة لعله هكذا، يعني الإنسان عادة عندما يذهب إلى الصلاة ماذا عليه أن يلبس؟ يعني يلبس زينته كما أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك. في هذه الصلاة لا، عليه أن يذهب بثيابه العادية التي يلبسها كل اليوم، يعني هذه الثياب المبذول ليس أكثر، لا يرى خصوصية من جهة ماذا؟ من جهة يعني ليس كما قال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا، في هذه الصلاة لا، إنما يلبس ماذا؟ ثيابه الاعتيادية، هذا ما أشير إليه. فيذهبون حفاة ونعالهم في أيديهم في ثياب بذلة وتخشع، لما ورد في صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الوارد هناك: يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة. هذا واحد. ثانيا: ويخرجون الصبيان والسيوخ والبهائم، يخرجونهم إلى الصحراء أيضا، وطبعا يخرجون إلى الصحراء، ليس يخرجون إلى مكان فعل الصلاة. لماذا يخرجون الصبيان والشيوخ؟ قالوا قال المشارح: لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين، خصوصا الأشخاص كبار السن والأطفال والحيوانات، باعتبار أنهم مولد من موارد رحمة الله أو نزول الرحمة على العباد. نعم. الشباب غير مسؤولين، اعتبار ان هؤلاء يعني يكونون مستضعفين، يعني لا حول لهم، الطفل يعني ليس له حول، الرجل الكبير ليس له حول. وطبعا لعله ورد في بعضها انهم يخرجون حتى يفرقون بين امهات الحيوانات يعني صغار الحيوان حتى يحصلون المنادات، يعني كل ينادي الأطفال يصرخون على أمهاتهم وهكذا الحيوانات، فيكون ماذا يعني موضع من مواضع الرحمة. ولذلك ورد في بعض الأخبار لولا أطفال الرضع وخيوخ الركاع وبهائم الرتاع لصب عليكم العذاب صبا، وهكذا انما يكون ماذا انما يكون الخروج من خلال ماذا من خلال نفس الهيئه التي خرج فيها يوم العيد. وقد ورد ذلك ايضا كما ورد في خبر عن الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام قال قلت كيف يصنع؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج ويمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في ايديهم عنزهم اي عصيهم حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله 100 تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله 100 تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله 100 تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله 100 تحميدة، ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فإني لأرجو أن لا تخيبوا. هكذا بين لهم الإمام كيفية فعل هذه في هذه الصلاة. ثم طبعا لعل القضية لا تكون بهذه السهولة، يعني بمجرد أن يفعلوا ذلك لا بد ماذا لا بد أن يبالغوا في ذلك، لأن القضية لا تنتهي بمجرد ماذا بمجرد يعني بمجرد الدعاء، وعليه بعد ذلك أن يخطب ويبالغ في تضرعاته لما ورد أن ذلك أيضا ماذا يعني أن ذلك وارد في بعض النصوص. ولكن هذا كله بناء على أن الناس يسقون بسبب هذا الخروج. ماذا لو أن الإجابة لم تحصل؟ قالوا إذا تأخرت الإجابة لا بد ماذا لا بد من أن يكرروا الخروج، يعني يستحب لهم ذلك، يستحب لهم إن كانوا يريدون هذا الهدف فلا بد عليهم من التكرار لأنه يستحب فعل ذلك. والسبب بعد أنه المقتضي موجود، لا حاجة ماذا لا حاجة إلى ماذا إلى إيجاد سبب، لأنه بعد واضح هذا حال من حالي، يعني هذا حال من أحوال الإنسان التي يطلب فيها حاجته من الله، فعليه ماذا عليه أن يفعل ذلك. قال لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين فإن سقوا، يعني فإن نزل المطر عليهم، وإلا يعني نفرض أنهم لم ينزل المطر لا في هذا اليوم لا في اليوم الذي بعده لا في اليوم الثالث، قال عادوا ثانيا بل وثالثا من غير قنوط. هذا مهم جدا، لأن الإنسان لا بد أن يكون ماذا أمله متعلقا بالله، لا يقنط من رحمة الله، لأن هذا من الكبائر كما هو معلوم. قال من غير قنوط بانين على الصوم الأول، هكذا يعني ما يحتاجون بعد الصوم من جديد، هكذا لأنه سيخرجون مرة ثانية إن لم يفطروا بعد، حتى لعله ماذا إن حصل منهم إفطار فيستأنفون الصوم، إن كانوا لا زالوا في حالة صيام يخرجون حتى وإن لم يتحقق يعني الصوم جديد، هذا نفس الصوم لا زالوا في صيامهم فيخرجون حافظ يخرجون يوم كذا لا يوم ثالث، ولكن بعد على الصيام الأول لا يستأنفون صياما جديد، هذا الصيام الذي صاموه سابقا. عند ذلك لا حاجة إلى أن يصوموا صوم الجد نفس الصوم الذي كانوا عليه، يعني الذين بنوا عليه. أما إذا فرضنا أنهم أفطروا بعد أن عادوا من الاستسقاء أفطروا، فإلا يعني من هذه الحالة لا بد أن يحققوا يعني المستحب الجديد، وهو أن يصوموا صوما ماذا؟ يعني صوما جديدا. ولذلك قال أن يستأنفوا الصوم، وإلا فبصوم المستأنف. وآخر نفس الطريقة، نفس الطريقة يقومون ثلاثة أيام، يخرجون ماذا؟ يخرجون في أول اليوم، في أول اليوم الثالث. هذا تمام الكلام في صلاة الاستسقاء. إن شاء الله يأتي الحديث في الصلاة المستحبة الأخرى، وهي نافلة شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.